بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، من هذا اليوم إن شاء الله تعالى نستأنف دروسنا في هذا الوقت إن شاء الله تعالى. وكنا توقفنا في شرح منظومة الألفية المكية في المهمات الفقهية من كتاب الجنائز، هذا في الترتيب يعني. جاء قبل الحج، أخذنا كتاب الحج بالمناسبة، والآن إن شاء الله تعالى نواصل الكتاب الذي بعد كتاب الجنائز، وهو كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى. أولا، الزكاة تعد الركن الثالث من أركان الإسلام، وعمودا اقتصاديا واجتماعيا ينظم علاقة الفرد بالمجتمع. وفي الألفية المكية حظي كتاب الزكاة بعناية بالغة بحمد الله، تأصيلا وتفريعا لبيان هذا الحق المالي الواجب. وقد سرنا في هذا الكتاب على طريقة المتون الفقهية المعتمدة، فصغنا أحكامها في قالب شعري سلس يسهل على طالب العلم حفظ الفروع واستحضار المسائل وفهم أحكامها، أي الزكاة ذكرناها كمقدمة في أول كتاب الزكاة، وفهم أحكامها يضمن للمسلم أداء هذه الفريضة على الوجه الصحيح الذي يبرئ به ذمته أمام الله. والفقه بالزكاة يحمي العبد من الوقوع في كبائر الذنوب كمنع الزكاة، ويجلب البركة والنماء للمال، إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية والعلل الحكمية في شرعية الزكاة. ولا يقتصر الإنسان على معرفة علة معينة تضعف الإنقياد. وعهدنا قريب، البارحة تحدثنا حول ما ذكره أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى، حيث ذكر علامات تعظيم الأمر والنهي ثلاثة أمور. الأمر الأول ألا يعارض بترخيص جاف، يعارض الأمر والنهي بترخيص جاف. الأمر الثاني ألا يعرض لتشديد غال، أتعرض الأمر والنهي لتشديد غال مبالغ، وألا يحمل على علة تضعف الإنقياد. هذا الذي جعلنا نذكر هذا الفعل، وألا يحمل على علة تضعف الإنقياد. مثلا الزكاة يحملها على علة فقط الزيادة، فيأتي إنسان غني يقول أنا خلاص، ما الزكاة إذا كان مقصدها من أجل الزيادة، أنا عندي مال كثير محتاج زيادة، إذن ما في داعي للزكاة. إذن لا تحمل الأمر والنهي على علة تضعف إيش الإنقياد، بل إن فعلك للأمر طاعة للآمر جل وعلا وهو الرب سبحانه وتعالى، سواء علمت العلة أو لم تعلمها. إن علمت علة بها ونعمة فذاك مما علمك الله، وإن لم تعلم العلة فانقد لأمر الله جل وعلا فيما أمرك ولنهيه فيما نهاك. واضح؟ قال وتنظيم فقه المصارف يضمن وصول الأموال لمستحقيها الحقيقيين، مما يساهم في سد خلة الفقراء والمساكين والقضاء على البطالة والحاجة. أولا قلنا تعريفها، تعريف الزكاة. قال الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، قال زكاتنا طهارة في الوضع، وهي الزيادة سبيل النفع في الشرع، إخراج من النصاب جزء محدد بلا ارتياب لمستحقها مع التمليك وطاعة للواهب المليك. نحن سرنا في شرح الألفية بفضل الله سيرا موحدا على مقاصد ثلاثة، نبدأ بالمعنى الإجمالي ثم المفردات ثم المعنى التفصيلي، وعلى هذا سرنا من أول المنظومة إلى هذا الموضع، ونسأل الله التمام. والآن نحن قاربنا على النصف من مجمل أبيات الألفية بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي مكونة من 1530 بيتا. المعنى الإجمالي توضح الأبيات تعريف الزكاة لغة بكونها طهارة للمال وزيادة فيه ونفعا، هذا لغة، وشرعا بإخراج جزء معلوم من مال بلغ النصاب لمستحقيه مما يملكهم إياه تعبدا لله. إذن إخراج جزء معلوم من مال بلغ النصاب، من مال بلغ النصاب لمستحقيه، أي يخرج للمستحقين مما يملكهم، المزكي يملك المزكى عليه أو المستهدف بالزكاة،
تعبدا لله، مش العلة يكسب ولاءه يخرج زكاة لفلان من أجل يحترمني ومن أجل يكون ولاء ولي، لا، تعبدا لله. صار الآن كثير من الناس الزكاة عبارة عن شراء ذمم ولاءات خرجها لأناس من أجل أن يكون له عليهم منا ويد، لا، تعبدا لله سبحانه وتعالى. المفردات قوله في الوضع، أي زكاتنا طهارة في الوضع، مفردات نهتم بالمفردات الغريبة التي تحتاج إلى تفسير عام. المقصود به الوضع اللغوي، أي معنى الكلمة في أصل اللغة العربية قبل مجيء الإسلام. النصاب القدر أو المقدار المحدد شرعا من المال والذي إذا ملكه المسلم وجبت فيه الزكاة. قوله بلا ارتياب، بلا شك أو تردد، والمقصود أن المقدار المخرج محدد بدقة ويقين في الشريعة كالربع أو العشر أو ربع العشر أو نصف العشر. التمليك إعطاء المال للمستحق بحيث يدخل في ملكه الخاص، إعطاء المال للمستحق بحيث يدخل في ملكه الخاص، في ملك المستحق تملكه، ويتصرف فيه تصرف الملاك، فلا يكفي مجرد إطعامهم دون تمليك المال، يعني تخرج زكاة مالك تطعمه طعام، تعزمه على وليمة قل خلاص هذا قد الزكاة، لا، مال يتملك يدخل في ضمن أملاكه يتصرف فيه كما يتصرف في سائر أملاكه، هذه الزكاة. قضية الإطعام هذه في لها باب آخر، باب الكفارات، باب التي إطعام 10 مساكين، 60 مسكينا، 6 مساكين، هذا باب آخر. الإطعام الزكاة المفروضة الواجبة دافع مال للتمليك. المعنى التفصيلي نأتي إلى البيت الأول، قولنا زكاتنا طهارة في الوضع وهي الزيادة سبيل النفع. يبين الناظم غفر الله له المعنى اللغوي للزكاة في الوضع، وله في لغة العرب معنيان رئيسان أو رئيسيان أشار إليهما. الأول الطهارة، لأنها تطهر نفس المزكي من الشح والبخل وتطهر ماله من الآفات، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أخذنا التعريف اللغوي من هذه الآية. المعنى الآخر النمو والزيادة والنفع، يقال زكى الزرع إذا نمى وخرج خيره، فالزكاة تزيد المال بركة وتدفع عنه الهلاك. قال ابن فارس متوفى سنة 95 و300 رحمه الله في كتاب مقاييس اللغة، هذا كتاب من أنفع الكتب، يعطي لك إلى، يأتي إلى الكلمة العربية، يأتي إلى أصلها، أصل تركيبها، يقول لك أصل هذا المادة تدل على كذا وكذا، ومن أنفس الكتب والمراجع في معرفة المفردات ومعنى الكلمات. قال الزاء والكاف، سماه مقاييس لغة، يعني إذا اجتمع الزاي مع الكاف في كلمة، أي كلمة اعرف أن هذا معناها، شوف أي كلمة، مش شرط تكون زكاة، أي تركيب فيه زاي وكاف، يقول الزاي والكاف والحرف المعتل الذي هو الألف زكاة أصل يدل على نماء وزيادة، سواء قلت زكاة أو تقول زكاه أو زكوات، اجتمع الثلاث الأحرف أي تركيب مفرد جمع كان لعاقل أو غير عاقل، إذا تركبت هذه الثلاث الأحرف فتلك الكلمة تدل على نماء وزيادة. قال ويقال الطهارة زكاة المال، قال بعضهم سميت بذلك لأنها مما يرجى به زكاة المال وهي زيادته ونماؤه، وقال بعضهم سميت زكاة لأنها طهارة، والأصل في ذلك كله راجع إلى هذين المعنيين وهما النماء. هذا انتهى كلام ابن فارس رحمه الله. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. الحديث صحيح مسلم. إذن هذا معنى البيت الأول، زكاتنا طهارة في الوضع وهي الزيادة سبيل النفع. ثم قال في الشرع إخراج من النصاب جزء محدد بلا ارتياب. ينتقل الناظم غفر الله له هنا إلى التعريف الشرعي الاصطلاحي للزكاة ويقيدها بهذه الضوابط. أولا إخراج من النصاب، أي أن الزكاة لا تجب في أي مال، مش في أي مال تجب فيه الزكاة، هناك حدود أنصبة مرحلة يصل إليها المال يكونه زكاة، وسيأتي معنا الأنواع التي يزكى عليها، سواء مال أو عروض تجارة أو كان بهيمة الأنعام أو غير ذلك من النصاب. أي أن الزكاة لا تجب في أي مال، بل يجب أن يبلغ المال حدا أدنى مقدرا شرعا يسمى النصاب، فمن ملك أقل منه فلا زكاة عليه، لا زكاة عليه واجبة. أما إذا أردت تطوع فهذا بابه واسع، حتى لو ملك الإنسان 1000 ريال بعملتنا هذه التي لا ليست نصابا، وتصدق منها بنصفها بثلثها بربعها، هذا باب واسع. لكن متى يجب أن يعطيها؟ فإن لم يعطيها ترك ركنا من أركان الإسلام، هذا إذا بلغ النصاب، في شروط أخرى يأتي إن شاء الله. إذن هذا معنى إخراج من نصاب، النصاب الجزء المقدر المعلوم الذي يجب أن يصل إليه المال ما يملك الإنسان. قول جزء محدد، جزء محدد بلا ارتياب، المقادير المخرجة من المال حددها الشارع بدقة، دقة متناهية لا شك فيها، فهي إما ربع العشر يعني بمعدل 2.5% من الأثمان وعروض التجارة، أو العشر بمقدار 10%، أو نصف العشر بمقدار 5 يعني النسبة المئوية 5% في الحبوب أو أنصبة معلومة في الماشية، أعداد في الماشية يختلف نصاب الإبل مع نصاب البقر مع نصاب يعني الضأن والماعز، كل هذا إن شاء الله تعالى سيأتي معنا. هذه الأنصبة واردة في السنة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. والمقصود بالصدقة هنا يا شيخ الزكاة، فيه أنه يطلق الصدقة على الزكاة لغة، ويطلق أيضا على الزكاة صدقة والعكس، على الصدقة زكاة، كما يقال زكاة الفطر أي صدقة الفطر، واضح؟ فإذن هذه مصطلحات يطلق بعضها على بعض. وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، حديث متفق عليه عن أبي سعيد. أما معنى الحديث الإجمالي قوله أواق جمع أوقية، جمع أوقية وهي وزن مقدار 119 جرام تقريبا، أوقية 100 يعني جمع أوقية وهي وزن مقداره 119 جرام، اضرب 119 جرام في 5، المقدار الذي يقولون 595 أو 495 جراما من الفضة، هذا يقصد الأوقية إيش؟ من الفضة، من الفضة. قوله ذود وليس فيما دون 5 ذود صدقة، الذود من الإبل، من الإبل ما بين 2 إلى 9، وقيل ما بين 3 إلى 10، إذن ليس فيما دون 5 ذود، يعني الإبل إذا بلغت 5 فما فوق فيها زكاة، دون 5 ليس فيها إيش؟ ليس فيها زكاة. قوله ليس فيما دون 5 أوسق، أوسق صدقة، الأوسق جمع وسق، وهو ما يسع حوالي 122 كيلو جرام وربع، يعني وسق 60 صاع، الوسق 60 صاع، والصاع 3 أمداد، الصاع 3 أمداد بكف الرجل المعتدل، يعني تقريبا بالكيلو جرامات معا يختلف نحو 2.5 إلى 3 كيلو الصاع، ها الصاع 4 أمداد بكف الرجل المعتدل، طيب هي بالكيلو نحو 3 كيلو، 3 كيلو. طيب معنى ذلك أنك إذا ملك الإنسان هذه الخمس الأوسق، الوسق 60 صاع، سيأتي معنا أيضا هذا في المعنى التفصيلي بأكثر إن شاء الله تعالى. إذن الوسق 60 صاع، اضرب 60 الصاع هذا في كم؟ في 5، 60 في 5، كم صار الإجمالي؟ ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، الوسق 60 صاع، حسبتم؟ 300 صاع، 300 صاع في 3 كيلو كم صار؟ 900 مثلا، تقريبا تقريبا، إذا عندك 900 كيلو من الحبوب هذا هو نصابها، نعم نحو 5 أكياس، يختلف حتى في المصطلحات العرفية، القدح منهم من يجعله كيس، منهم يجعله كيسين، المزارعون يختلفون، وجعلوا يعني كثير منهم. الزكاة هذا يا إخوة شوفوا تعتبر من أكبر، إن لم أقل أكبر مورد يورد إلى خزينة بيت مال المسلمين إذا انضبط هي الزكاة، أكبر الموارد على الإطلاق. لو حصل العناية بها، لا إجحاف، لا ظلم، لا مجاملات، لا لا، ما هو يأتي الطائف يمشيه بحق المصروف وحق التخزينة وقال سجل عندي كذا ومشى، ولا أيضا يبالغ في التركيز على ما يتعلق بالأنصبة بجهل ويؤخذ من الناس ما هو دون النصاب، لا إفراط ولا تفريط، يؤخذ منه ما بلغ النصاب من الزكاة، الحظ الشرعي أو الحكم الشرعي. قال: يعد هذا الحديث الشريف أصلا في تحديد مقادير الزكاة، حيث بين النصاب الأدنى للأموال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه صيانة لأموال صغار الكسبة الذين يتكسبون. يوضح الحديث نصاب الفضة 5 أواق تعادل 595 جراما، والإبل 5 ذود، والحبوب والثمار 5 أوسق تعادل 300 صاع، باعتبار أن الوسق 60 صاعا. إذن الوسق يعني 60 صاع، 6 × 5 = 300، يعني 60 × 5 = 300، 300 صاع، 300 صاع لو حسبتها بالكيلو كما قلنا، لو اعتبرنا الكيلو 3 كيلو، نعم لا لا خلاص، نحن قلنا 5 أوسق تعادل صاع باعتبار الوسق، نحن الآن عندنا وسق وعندنا صاع. طيب أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول 5 أوسق، الوسق كم هو؟ 60 صاعا، 60 صاع. الآن نريد نضبطها بالآصع، المجموع 300 صاع، 300 صاع. طيب الصاع بالكيلو جرامات الموجود اليوم بأكبر تقدير 3 كيلو، بعضهم لا 2.5 هو أكثر تقدير 3 كيلو، لكن العثيمين يقول 2.40 كيلو، 2.5 كيلو، لأن في الحبوب تختلف وزنها من نوع إلى آخر، لكن أكثر وزن وجدناه 3 كيلو. طيب دعونا نحسب عليه، فعندك 300 × 3 كم صار؟ 900 كيلو. لو حسبنا هذه الأكياس التي هي 50 كيلو، 900 × 50، ها 18 كيس، 900 × 50 يعني يكون 18 كيس، أنا كنت متأكد 18 كيس، هذا من الذي هو يزن 50 كيلو. هذا هو مقدار الزكاة، مقدار الزكاة، هذا النصاب أقصد، هذا هو النصاب. كم يخرج منه؟ الشرع فصل فيه، يقول لك إن كان مسقيا من السماء فيه كم؟ العشر، وإن كان مسقيا بالدلاء فيه نصف العشر، فيه نصف العشر، نصف العشر سيأتي. قال: وفي تحديد المقدار كما في البخاري عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. يعني إذا عند الإنسان مزرعة يسقيها من الارتوازات وهذه المضخات المائية التي ينفق عليها الديزل ونحو ذلك، هذه يخرج إذا بلغ ماله من الحبوب ونحوها النصاب يخرج نصف العشر، هذا من التخفيف الشر. وإذا كان من ماء السماء ما تعب عليه غير البذر والحصاد ففيه نصف، ففيه العشر، فيه العشر، يعني مقدار 10%، 10% هو بالنضح، في آل النضح. حتى لو تطورت الآلات نبقى على ظاهر النص، ما كان مسقيا من السماء نقول إيش، نقول خلاص الطاقة الشمسية من السماء ونتملص عن نسبة من الزكاة، لا. فالمضخات الموجودة اليوم عبر الطاقة الشمسية وغيرها كلها أيضا تعتبر بالنضح. قوله عثرية، يعني في الحديث وكان عثرية، أما يشرب من غير سقي إما بعروقه أو بواسطة المطر والسيول والأنهار. قوله بالنضح، ينضح الماء والتكلف استخراجه. قول الناظم لمستحقها مع التمليك وطاعة للواهب المليكي، علشان نكمل أبيات المقدمة. يختم الناظم التعريف ببيان غاية الزكاة وكيفية أدائها. قوله لمستحقها، يجب دفعها حصرا للأصناف 8 الذين حددهم الله عز وجل. قال تعالى في تحديد المستحقين ماذا قال؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وكلمة اللام في للفقراء تفيد عند العرب الملكية والاستحقاق، ملك الفقير، اللام تفيد الملكية والاستحقاق. قوله مع التمليك، شرط أساسي عند جماهير الفقهاء، صحيح أنه ما فيه إجماع لكن هو عند جمهور الفقهاء شرط أساسي. فلا يكفي أن تصنع طعاما وتدعو الفقراء ليأكلوه، بل يجب أن تسلمهم المال أو العين لتصير في ملكهم الخاص يتصرفون بها كيف شاءوا. الآن يا أخواني، لجهل الناس ولاعتمادهم على بعض الترخيصات والفتاوى المطاطية عكسوا القضية. الزكاة التي مفروض تدفعها مال غيروها نقود، اقضي دينه أعطيه ثياب، اذهب جب دينه ملابس، جب تمور، جب كذا، هي أصلها زكاة مال. زكاة مال والتي فيها زكاة طعام زي صدقة الفطر، قال لك البلاش الفقير هذا يحتاج مال ويحتاج يأتوا لك بالفتاوى. لماذا عكس القضايا؟ لماذا؟ لماذا المصادمة للأدلة؟ يا أخي ما جاء فيه مال مال، ما جاء فيه طعام طعام، استريح، خليك من قال فلان وتتبحث عن الرخصة للفلان وفلان. زكاة المال تمليك، تمليك إن كان من النقدين الذهب والفضة تملكه ذهبا أو فضة أو ما يعادلهما من الأوراق النقدية، إن كان من بهيمة الأنعام تخرجها مثلا من النصاب شاه أو بقرة أو إبل، ويجوز لك إخراجها مقابلها مال فيه تمليك، مش يتملكها. وهكذا إذا كان من الطعام تخرج له طعاما منه أو قيمته تمليك. لكن ما جاء في تحديده كزكاة الفطر مال طعام، أقصد طعام، فلا تخرجها إيش إلا طعام. قال بل يجب أن تسلمهم المال أو العين لتصير في ملكهم الخاص ليتصرفوا بها كيف شاءوا، لظاهر آية الصدقات. فلا يصح بناء المساجد أو تكفين الموتى من الزكاة لأنها لا تمليك فيها لفقير بعينه، وهذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وذهب الإمام مالك وهو قول للشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يدخل فيه بعض الصور، ما هو كل الصور، بعض الصور، مثل قضاء الدين عن الميت إن لم يترك سدادا. قال بعض المالكية بل هو أولى من دين الحي في أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي. واحتج النووي لهذا القول بعموم الغارمين في آية مصارف الزكاة بأنه يصح التبرع بقضاء دين الميت كدين الحي، بهذه الجزئية فقط لا بأس، قد قال بها الإمام مالك وهو قول للشافعي واختاره شيخ الإسلام تيمية أنه يجوز قضاء دين الميت الذي لا يجد سدادا من مال الزكاة الوالدة. واضح؟ قوله في خاتمة الأبيات التعريف وطاعة للواهب المليكي، فرجها طيبة بها نفسك، طاعة لله الذي أمرك بالإفراد، إشارة إلى النية والإخلاص. فالزكاة عبادة وقربة يبتغي بها المسلم وجه الله الملك سبحانه، وليست ضريبة مدنية أو غرامة يؤديها بكراهية. ناس لجأوا الآن إلى الضرائب لأنه تعطل تحصيل الزكاة، ولا هذه المكوس وهذه الضرائب هي ليست من الشرع، ليست من الشرع، بل هي محرمة، ولكن إذا طلبت منك أديها لا ترفضها، من أجل أن لا تقع في شقاق وخلاف ونحو ذلك، إلا هي أصلا ليست مشروعة، ليست مشروعة. وما اضطر الناس إليها والحكومات والدول إلا بعد أن ضعف تحصيلهم للزكاة، وإلا عندك حق شرعي من فوق 7 سماوات تستطيع تأخذ المسلم بأنفه بخطامه، بدل ما تفرض عليه ضريبة في السيارة، ضريبة في الدواء، في كل شيء ضرائب ضرائب، جعله يتاجر وخذ منه زكاة عروض التجارة بنصابها المعروف، وغذ بها بيت مال المسلمين، واصرفها في المستحقين. الآن الزكوات من يستفيد منها؟ صنف واحد، العاملين عليها، فقر المسكين ما عنده شيء، بس الموظف في هيئة الزكاة هو الذي معه من العاملين عليها، ما عرفوا من أصناف الزكاة إلا صنف العاملين عليها، والله المستعان. قال ركنية النية، أجمع العلماء على أن الزكاة عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية، لقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه عن عمر. فتأدية العبادة منها الزكاة امتثالا وطاعة لله هي جوهر العبودية وغاية الخلق، وبها يخرج العمل من مجرد كونه تصرفا عاديا أو مصلحة دنيوية إلى شعيرة إيمانية يثاب عليها العبد. عندما يؤدي المسلم العبادة بدافع الطاعة والمحبة والخوف من الله وليس بالإكراه، يتحول التكليف الشاق إلى مصدر للراحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، يعني الصبر. هينا من شرح هذه المقدمة، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.